إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنت أستمع إلى حوار في إحدى الفضائيات بين مقدم البرنامج وبين شابين من سائر الشباب، وكان من ضمن الحوار سؤال عن علامات التدين في الإنسان. من هو المتدين؟ من هو الملتزم؟ فكان جواب أحدهما أن الالتزام ليس له علاقة بالمظهر، وقال ضمن جوابه: والتدين بعد المحافظة على الصلاة ما هو إلا الأخلاق الفاضلة كالصدق والكرم والوفاء والتواضع وما شابهها من الأخلاق، وأن علامات الصلاح التي تظهر على بعض الناس كاللحية والثوب القصير لا تعني أن صاحبها متدين. واستمر في كلامه: أيها الإخوة، صحيح أن الدين ينادي بالأخلاق الفاضلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، بل إن من ثمرات الإيمان حسن الخلق، فقد صح في السنن، في سنن الترمذي وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولكن حسن الخلق لا يكون علامة تدين حتى يفعله الإنسان تديناً، أن ينوي به التقرب إلى الله، وإلا فسيبقى الأمر مجرد أخلاق فاضلة محمودة محببة، ولكنها لا تنفع صاحبها في الآخرة، كحال المتصدق على الفقراء: لو أنفق ماله كله بلا نية التقرب إلى الله لم تنفعه صدقته في الآخرة، تنفعه في الدنيا بالذكر الحسن، لكن في الآخرة لا. وقد قال تعالى فيه، في حقه وفي حق أمثاله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما جاء في صحيح الجامع قوله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فالأخلاق التي ذكرها الصدق والكرم والوفاء والتواضع وما شابهها من أخلاق قد تتوفر حتى عند كثير من الكفار، بل والملحدين الذين لا يؤمنون بوجود إله، فهل هي علامة تدين فيهم؟ هل يعني أنهم بتلك الأخلاق أصبحوا متدينين ولو كانوا لا يؤمنون بالله؟ بالطبع لا. الحاصل أن المشهد قادني إلى موضوعنا اليوم، وهو أهمية الاحتفاظ بالمكتسب الظاهر والباطن. معاشر الإخوة، صحيح أن المظهر لا يدل بالضرورة على كمال الالتزام، بل لا يدل بالضرورة على قرب العبد من ربه المظهر، وبالذات إذا فقد العبد الإخلاص. ولكن في العموم المظهر بالتأكيد جانب من جوانب الالتزام وعلامة من علاماته المعتبرة شرعا. ونحن في الأصل إنما أمرنا أن نحكم على الناس بالظاهر لا الباطن، فالباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه. ولذلك قال تعالى آمرا عباده بالحكم بالظاهر: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام أمر ظاهر لا من أمور الباطن، فإذا احكموا عليه بظاهره ما دام قال السلام عليكم في أرض المسلمين، فاحكموا عليه بالظاهر ولا تقولوا لست مؤمنا. قال الإمام الشافعي: الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب. وتعرفون أن الإسلام بالرغم من عنايته البالغة دينيا بباطن المسلم وأخلاقه، فالإسلام أيضا اهتم دينيا بظاهر المسلم، والأدلة على ذلك كثيرة: قص الشارب، تقليم الأظافر، حلق العانة، النظافة بشكل عام، أخذ الزينة عند المسجد، تغيير لون الشيب، كل هذه أمور يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل من خصال الفطرة، مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور في صحيح البخاري: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دليل على العناية بالظاهر والباطن، فهناك حرص على الظاهر الذي هو القلب، وهناك أيضا حرص على الباطن الذي على الظاهر الذي هو الجسد. ففي صلاح الباطن صلاح للظاهر بالضرورة، إذا صلحت صلح الجسد، إذا فسدت فسد الجسد. في صلاح الباطن صلاح للظاهر بالضرورة بنص هذا الحديث. ولذلك يحسن بالإنسان أن يعدل، أن يكون عادلا في قوله وأن ينصف، فلا يميل إلى هنا ولا إلى هناك، وإنما يقول إن من علامات اكتمال وحسن التدين أن يكون الالتزام في المسلم باطنا وظاهرا. ولا يمكن أن يأمر الشارع أمرا فيما يخص الظاهر أو فيما يخص الظاهر أو الباطن إلا لمصلحة، لا يمكن. هذا هو اعتقاد المسلم في حكمة ربه وفي رجاحة دينه، وهو القائل سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فسواء كان هذا الظاهر يتعلق بحجاب المرأة أو بشكل الثوب أو طوله أو بإعفاء اللحية اللذين استخف بهما ذلك الشاب أو غيرها من الأوامر، فإن الشارع سبحانه لا يأمر إلا لحكمة ولمصلحة دينية ودنيوية. فينبغي الحذر من الاستهانة أو الاستخفاف بأي أمر من أمور الدين باطنا كان أو ظاهرا. أيها الإخوة، لقد احتفظ مجتمعنا وما يزال إلى حد ما احتفظ بخصال دينية وأخلاقية وقيمية تميز بها في عالم متغير عدل عن كثير من ثوابته واستبدلها بما هو دونها. والحصيف لا يشك في كون تلك الخصال مكاسب فاضلة. لماذا هي كذلك؟ لأنها تستمد فضلها من دين الله، من دين الله. لكن السؤال الذي يرد: هل يمكن للإنسان أن يتخلى عن مكاسبه تلك؟ وما الذي يحمله على التخلي عنها؟ أيها الإخوة، المعروف أن الإنسان في العموم يحب المكاسب ويتطلع إليها، بل ويشقى ويكدح من أجلها، فكم دقت وشقت واسترقت فضول العيش أعناق الرجال. فضول العيش، الكماليات قصمت ظهور الرجال وهم ينفقون عليها. هناك تربص غريزي لدى الإنسان لكل فرصة فيها مكسب، سواء كان هذا المكسب معنويا كجاه أو سلطان، أو كان ماديا كالمال بشتى أنواعه، أسهم، أراضي، نقود، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل. والله تعالى يعلم فطرة الإنسان، ويعلم فيه أي في فطرته حب المكاسب، ولذلك أدخل القرآن الطاعة في عالم المكاسب والأرباح، أدخل الطاعة، طاعة الله عز وجل، في ذلك الإطار، في خانة المكاسب والأرباح، لعل العبد أن يتعامل معها بنفس المبدأ. فقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة، وليس فقط تجارة، تجارة لن تبور. الآيات في هذا عديدة، هذا فقط في جانب التطلع إلى المكسب، إلى الربح، لكن ماذا عن جانب الحفاظ عليه بعد حيازته؟ هل يمكن أن يتخلى الإنسان عن ذلك المكسب بعد أن فاز به؟ هل يعقل أن يرمي به جانبا؟ أم تراه يفكر في الاستفادة منه، يفكر في تنميته والدخول في استثمارات أخرى وفرص أخرى؟ ولكن لو حصل العكس، لو حصل العكس وفكر المسلم في التخلي عن مكسبه، فما الذي يدفعه إلى ذلك؟ أيها الإخوة، نحن لسنا مجتمعا مثاليا، لا جدال في ذلك، لكننا ولله الحمد ما زلنا نحتفظ بالعديد من المزايا الطيبة، وإن بدأت في التآكل والإضمحلال. هذه المزايا يعتبرها بعض المرجفين من الليبراليين وأمثالهم، بل وبعض المحسوبين على الدعوة والعلم الشرعي مع الأسف، شكلا من أشكال التشدد أو التنطع. لهم سنين وهم يضربون على هذا الوتر تهمة في كون ذلك من التشدد والتنطع في المجالس وفي الفضائيات والكتب والصحف، يريدون خلخلة هذه المزايا لإسقاطها من قيم المجتمع المحترمة. بعض هذه المزايا يتعلق بالمظهر، وبعضها يتعلق بالمنهج، وبعضها يتعلق بالمبادئ والسلوك والأخلاق. أما المظهر الذي ينبغي أن لا يستهين به أحد، فقد ذكرنا طرفا منه: إعفاء اللحية، ترك الإسبال، البعد عن التشبه بالكفار والفاسقين في أزيائهم وعاداتهم، الحجاب الكامل للمرأة الذي يشمل تغطية الوجه، وقد ورد في هذه المظاهر وغيرها نصوص شرعية كثيرة جدا في القرآن والسنة وفي كتب أهل العلم، ولولا أهميتها في نظر الشرع لما وردت في تلك الكتب أو تلك النصوص، لما وردت تلك على أنها ميزة. وأما ما يتعلق بالمنهج فكالتزام منهج الصحابة في فهم النصوص الشرعية، فلسنا ممن يرفع العقل فوق النص ويقدمه عليه إذا خفيت الحكمة، كما هو حال المدارس العقلانية التائهة، وكذلك كالتزام السنة ونبذ ما يضاهيها أو يزاحمها بلا دليل، هذه ميزة، التجافي عن المحدثات والبدع المنتشرة في بلاد المسلمين حولنا هنا وهناك بمواسمها المعروفة، هذه ميزة. صفاء عقيدة التوحيد أيضا، هذه أيضا ميزة. وأما ما يتعلق بالمبادئ والسلوك والأخلاق فكانفراد مجتمعنا بهيئة رسمية للقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن العامة، وكمقاومة الداعين لإنشاء دور السينما في مجتمعنا، وكبقاء الغيرة على المرأة، والتزام الكثيرين بوجوب مصاحبة المحرم للمرأة في سفرها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وكإنكار اختلاط المرأة في المحافل والمدارس وأماكن العمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى النساء وهو خارج من المسجد قد اختلطن بالرجال في مشيهن في الطريق، فنهاهن أن يقربن من الرجال وقال لهن استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي تمشين في وسطه، عليكن بحافات الطريق. يقول أبو أسيد الأنصاري: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. هذا هو منهج النبي، وهذا هو قول النبي، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قضية واضحة أمامنا كالاختلاط. وكذلك منع الخلوة والسعي الجهيد في إبقاء أصل قرار المرأة في بيتها لا خارج بيتها، مخدومة محشومة، حفاظا عليها وصونا لها من التبذل، وقرن في بيوتكن، وضبط خروجها من بيتها بأن يكون للحاجة سواء للدراسة أو للعمل أو للزيارة أو الصلة، لا كما هو الحال في دول أخرى تخرج من غير إذن ولكل سبب. والتحذير أيضا من مزلقات أخرى كقيادة المرأة للسيارة، والتحذير من دخولها محافل الرياضة الدولية أو إقحامها في العمل الدبلوماسي وما شابه ذلك مما يعرضها للفتن ومخالطة الرجال، مما هو مخالف لأصل نصوص الشرع وتوجيهاته فيما يتعلق بصون المرأة وحمايتها، ومما هو مصادم لحيائها وأنوثتها الفطرية. ويظل السؤال بعد ذلك، يقول: كل هذه المزايا ألا تعتبر مكتسبات؟ هذا السؤال خاص بأهل الفطر السليمة. ألا تعتبر هذه المزايا مكتسبات تبقي على المجتمع شيئا من بركة العيش ورضا الرب والاستقرار الديني والنفسي والاجتماعي والعائلي والأخلاقي؟ أليست نعمة من الله تعالى تبقي على مجتمعنا أمنه وطيب عيشه؟ أليس كذلك؟ وسط رياح من الفتن المخيفة التي تعصف بالمثل والأخلاق والعفة والقيم المحافظة في شتى البلاد حولنا، هذه بلا شك أعظم المكتسبات، مكتسبات تقرب إلى الله هي أعظم المكتسبات، هذه بقايا صالحة من ثوابت الدين لا متغيرات الدين، ينبغي المحافظة عليها، ينبغي إجلالها وتعظيمها وصيانتها لا حربها والقضاء عليها. أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن آثار الطرق المستمر المعادي لمظاهر العفة والالتزام وخيمة، فالناس ليسوا جميعا محصنين بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يقي الشبهات. الناس يتأثرون، وقد ذكر القرآن تأثر المجتمع المدني الرشيد بآلة المنافقين الإعلامية في قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، وقال في إلقائهم الشبه وتزوير الأخبار وقلب الحقائق: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولا شك أن إسقاط ذلك الشاب أهمية المظهر من مفهوم الالتزام أو التدين هو نتيجة من نتائج الطرق المتكرر المناهض الذي يسمعه ويراه هنا وهناك لسنوات عديدة. ونتذكر حديث الطفيل ابن عمرو وكيف أثر الطرق على نفسيته وتصوره، وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه، وقالوا عنه: هذا كذاب، هذا ساحر، هذا يفرق بين المرء وعشيرته، هذا يفرق بين المرء وزوجه، احذر منه. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي طرق مستمر حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا وألا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا قطنا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. الناس يتأثرون بالكلام. المعروف أن العقل الباطن يتأثر بكثرة الطرق، خاصة إذا كان الذي يطرق مما يستهوي الإنسان ويوافق رغبته، ناهيك عما يراه حوله من مظاهر التراجع عند كثير من الناس، نسأل الله الثبات. أيها الإخوة، ما زلنا نملك مكاسب فاضلة فلنحافظ عليها، فإن في ضياعها الخسران، فإن في ضياعها الخسران. ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى. اللهم أعلي راية الحق وادحر راية الباطل عاجلا غير آجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اجعل لأمر الشام بعد تحريرها رشدا، وأطفئ نيران الفتن في كل مكان. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم طهرها من المفسدين العابثين ومن المارقين أعداء الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم تب على التائبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك المصطفى المختار، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.